بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، ومنها هذه المحاضرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان أحكام ومسائل خاصة بالطفل، أحكام ومسائل خاصة بالطفل. من مزايا هذا الدين العظيم أنه بين لنا الحق والصواب في كل شيء، وبين لنا جميع ما نقوم به في حياتنا. من هذه الأمور المهمة الأحكام الشرعية التي يجب علينا جميعا أن نعلمها ونعمل بها تجاه الأطفال وصغار السن، ممن لم يصل إلى حد البلوغ من الذكور أو الإناث. هذه أمور مهمة يجب على كل من جعل الله تحت ولايته أطفالا أن يتعلم من هذه الأحكام الشرعية ما استطاع، حتى يسهم في تربية أولاده تربية صالحة. والخطاب موجه من خلال هذه المحاضرة إلى كل من ولاه الله عز وجل أمر صغار السن، من أب وأم أو أخ كبير أو أخت كبرى أو معلم في مدرسة أو معلم في مسجد وغيرهم. هؤلاء عليهم أن يعلموا ما استطاعوا من أحكام شرعية تتعلق بالطفل، حتى يسير هذا الطفل على الصراط المستقيم، مما لا يحتاج إلى كثير من الأدلة لإثباته أن العناية بالطفل من الصغر وتربيته تربية سليمة وتعليمه وأحكام دينه، إذا قام بذلك ولاة الأمر سيكون لهذه التربية أعظم الأثر على هذا الطفل في حياته المستقبلية. ومن خلال هذه المحاضرة نستعرض مسائل وأحكام شرعية متعلقة بالطفل من ولادته وحتى بلوغه، وأنقل لكم بعض فتاوى أهل العلم في هذه المسائل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أول المسائل التي يجب العناية بها مسائل تتعلق بالعقيدة، الاهتمام بتعليم الأطفال توحيد وأصول العقيدة والإيمان بطريقة سهلة وميسرة، لأن هؤلاء الأطفال هم أمانة في أعناقنا، هم ودائع عند الوالدين، سيسألان عن تعليم هؤلاء الأطفال. نتكلم في بعض المسائل في العقيدة وفي الطهارة وفي سنن الفطرة وفي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وأيضا مسائل تتعلق أيضا بلباس الطفل وألعاب الطفل ومسائل تربية وتوجيه الطفل وبعض المسائل المتفرقة الخاصة بالطفل. وهذه مساهمة من خلال هذه المحاضرة لمجتمعنا لبيان هذه المسائل من باب التوعية الدينية في وطننا وفي بلاد المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يعيننا وإياكم على طاعته. من أهم المسائل التي تتعلق بالطفل مسائل العقيدة والتوحيد، ومن هذه المسائل ما يفعله، ما هو الحكم الشرعي فيما يفعله بعض الآباء والأمهات في تعليق تمائم على الأطفال. حينما يرزق أحدهم بمولود يكتب له دعاء أو ما تيسر من القرآن ويعلق في كتف أو رقبة الطفل، فهنا كلام لأحد علماء الإسلام في هذه المسألة، شيخ صالح الفوزان رحمه الله، يقول: تعليق التعاويذ والكتابات على الكبار والأطفال لا يجوز، لأنه تعليق للتمائم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق التمائم. فإذا كانت هذه التمائم من الخزعبلات أو من الطلاسم، أو يكتب فيها بكلام لا يعرف معناه، أو أسماء شياطين أو أسماء جن أو أسماء مجهولة أو غير ذلك، فهذا حرام، لأنه يخل بالعقيدة ويجر إلى الشرك قطعا بإجماع المسلمين. وإن كانت هذه التمائم من القرآن أو من الأدعية الشرعية، فالصحيح أيضا من قولي العلماء أنه لا يجوز تعليقها، لأن تعليقها وسيلة إلى تعليق ما لا يجوز من التمائم. فإذا فتح الباب توسع الناس في هذا الشيء وعلقوا ما لا يجوز. هذا من ناحية يقول. والناحية الثانية أنه يكون في تعليق القرآن على الطفل إهانة للقرآن، لأن الطفل لا يتحرز من دخول الخلاء ومن النجاسة وغير ذلك، ففي تعليق كلام الله عليه إهانة للقرآن الكريم، فلا يجوز تعليق هذه الأشياء. هذه مسألة أشار لها الشيخ وأفتى بها في كتابه الملتقى من فتاوى الشيخ في المجلد الأول 166. هنا أيضا مسألة أخرى تتعلق بالطفل، وهي شفاعة الطفل لوالديه في الآخرة. هل الطفل الصغير الذي توفي قبل البلوغ يشفع لوالديه؟ دلت الأدلة على أنه يشفع لوالديه إذا احتسباه ورضي بقضاء الله وقدره. إذا توفي الطفل حمد الله عز وجل ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره واحتسباه عند الله عز وجل، فيشفع لوالديه. هذا ما أفتى به علماؤنا ودلت عليه الأدلة. مسألة ثالثة أيضا: مصير الأطفال في الآخرة. مصير الأطفال في الآخرة، وهل يغسل الطفل وتتبع جنازته ويصلى عليه؟ ننقل لكم كلام العلامة ابن باز رحمه الله، يقول: إذا مات غير المكلف يعني الطفل، إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هكذا يقول الشيخ. أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. قال وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة، وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار. قال وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل، ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين، لقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمهم الله جميعا. قال وقد بسط العلامة ابن القيم الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه طريق الهجرتين تحت عنوان طبقات المكلفين. انتهى كلام العلامة ابن باز رحمه الله فيما يتعلق بمصير الأطفال أطفال المشركين. أما أطفال المسلمين فقد دلت الأدلة على أنهم في الجنة، وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت عن أطفال المسلمين أو عن طفل من أطفالهم عصفور من عصافير الجنة، وجاء أيضا أنه تمنع الشهادة للطفل المسلم بأنه من الجنة، نعتقد بأنه من أهل الجنة، لكن لا نشهد للطفل المسلم بأنه من أهل الجنة، أولا لما جاء في الصحيحين من قول عائشة رضي الله عنها من قولها حينما توفي طفل قالت طوبى له أو طوبى لك طير من طيور الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عائشة أنه في الجنة، لعل الله اطلع على ما كان يفعل. هكذا يقول الشيخ بن باز رحمه الله هذا الحديث صحيح عند الشيخين، قالت فيه عائشة رضي الله عنها عصفور من عصافير الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ثم يقول الشيخ والمقصود من هذا منعها من أن تشهد لأحد معين بالجنة أو بالنار ولو كان طفلا لا يشهد له، فقد يكون تابعا لأبويه وأبواه ليس على الإسلام وإن أظهراه، فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا وقد تظهره أمه نفاقا، فلا يشهد لأحد بالجنة والنار ولو طفلا، ولا يقال هذا من أهل الجنة قطعا لأنه لا يدري عن حال والديه، والأطفال تبع لآبائهم. هكذا يقول الشيخ. قال ومن كان مات على الصغر ولم يتبع للمسلمين فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح، فإذا كان ليس ولدا للمسلمين بل لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة، فإن أطاع دخل الجنة وإن عصى دخل النار كأهل الفترة، فالصحيح أنهم يمتحنون، فهكذا الأطفال. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين قال الله أعلم بما كانوا عاملين. ثم يقول الشيخ وجاء في السنة ما يدل على أنهم يمتحنون، يعني يختبرون يوم القيامة ويؤمرون بأمر، فإن أطاعوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار. قال فالمقصود من هذا أنه لا يشهد لأحد معين بجنة ولا بنار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. هكذا يقول الشيخ رحمه الله. قال فإنكار الرسول صلى الله عليه وسلم على عائشة لأنها شهدت بالتعيين، لأنها قالت عصفور من عصافير الجنة، فلهذا أنكر عليها أن تقول هذا، لأن هناك شيئا وراء هذا الأمر قد يكون سببا لعدم دخوله الجنة، وأنه يمتحن يوم القيامة لأن والديه ليس على الإسلام. قال: وأما أولاد المسلمين فإنهم تبع لآبائهم عند أهل السنة والجماعة في الجنة، وأما أولاد الكفار فإنهم يمتحنون يوم القيامة، يمتحنون يوم القيامة، وهذا هو الحق. فمن أطاع يوم القيامة دخل الجنة، ومن عصى دخل النار كأهل الفترة. هذا هو الصواب، هذا وجه الحديث. انتهى كلامه من كتاب فتاوى نور على الدرب في المجلد الأول 138 قسم العقيدة. إذن علمنا مصير أطفال المؤمنين ومصير أطفال المشركين. هنا تأتي مسألة التعامل مع هؤلاء الأطفال إذا ماتوا في الدنيا، فيجيب على ذلك العلامة العثيمين رحمه الله، يقول: مصير أطفال المؤمنين الجنة لأنهم تبع لآبائهم. قال الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال: وأما أطفال غير المؤمنين، يعني الطفل الذي نشأ من أبوين غير مسلمين، فأصح الأقوال فيهم أن نقول: الله أعلم بما كانوا عاملين، فهم في أحكام الدنيا بمنزلة آبائهم، أما في أحكام الآخرة فإن الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمصيرهم. هذا ما نقوله، وهو في الحقيقة أمر لا يعنينا كثيرا. يقول الشيخ: إنما الذي يعنينا هو حكمهم في الدنيا وأحكامهم في الدنيا، أعني أولاد المشركين، أحكامهم في الدنيا أنهم كالمشركين، لا يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين، والله أعلم. كلام الشيخ العثيمين في مجموع فتاوى رسائل الشيخ في المجلد الثاني 49. هذه بعض المسائل المتعلقة بالطفل في مسائل الاعتقاد. نأتي لمسائل في الطهارة أيضا خاصة بالطفل. حكم بول الطفل على الفراش، لأن من الناس من يسأل أن الطفل يبول في عدة أماكن في الفراش الموجود في البيت، و ما هو حكم هذه الفرش التي يبول عليها الطفل؟ فيجيب على ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يقول: إذا كان السائل كما ذكر قد مس بواطن النجاسة بكأس من ماء، لأنه ورده سؤال من أحد الآباء أن الطفل كان يبول وكنا نرش مكان النجاسة بكأس من المال، فيقول الشيخ: إذا كان السائل كما ذكر قد مس مواطن النجاسة بكأس من ماء وأزال أثرها فلم يجد حينئذ النجاسة، فعليه أن يمشي على الفراش ولا حرج عليه في ذلك لأنه أزال النجاسة. يقول: أما إذا كان بقي أماكن من النجاسة من بول الطفل لم يزلها ولا يعلم مكانها، فإنه يتجنب هذا الفراش كله، لا يطع عليه، وهو رطب الرجلين لئلا تتأثر بالنجاسة. أما إذا كانت رجلاه يابستين بعد الوضوء فلا مانع من أن يمشي على الفراش. هكذا يقول الشيخ، خلاصته أن بول الطفل نجس، وعلى الوالدين أن يتقيا ذلك وأن يغسلا مكان بول الطفل، ولو كان هذا البول في المساجد أمره شديد، لأن من النساء من تحمل أطفالها إلى المساجد، وقد يحصل أحيانا بعض التبول من الطفلة أو من الطفل. وقد ورد للشيخ ابن باز رحمه الله سؤال في هذا الباب من سائلة تقول أنها كانت في المسجد الحرام ولعدم وجود سكن، فقد باتوا تلك الليلة في المسجد الحرام، كان معها طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات ونصف، نامت ووجد بعد ذلك بلل على الفراش داخل الحرم، ولم ينظفوا المكان، ذهبوا هي وزوجها والطفلة. فالشيخ بن باز رحمه الله يجيب يقول: الجواب عليك التوبة مما حصل وعدم العودة إلى مثل ذلك، فلو قدر لك أن تبيتي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو غيره من المساجد ومعك طفلة، فالواجب عليك أن تحفظيها بما يمنع وصول بولها أو غائطها إلى المسجد، ومتى وجد شيء من ذلك فالواجب عليك تنظيف المسجد من ذلك أو إخبار القائمين على النظافة بالواقع حتى ينظف المسجد منه، لا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، عفى الله عنا وعنك وعن كل مسلم. انتهى جواب الشيخ في مجموع فتاوى الشيخ بن باز قسم الطهارة في المجلد الثاني 116. هنا يأتي سؤال أيضا يتعلق بمسألة خاصة بالطفل، حكم لمس عورة الطفل، حكم لمس عورة الطفل. والخلاف مشهور بين أهل العلم في مس الفرج هل ينقض الوضوء أم لا، والذي يرجح أن مس فرج الفرج ينقض الوضوء أفتى أيضا بأن مس عورة الطفل تنقض الوضوء، تنقض الوضوء. وأكثر أهل العلم أن لمس العورة لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، والخلاف مشهور بين أهل العلم في هذه المسألة. هنا مس الأطفال المصحف أيضا ينتبه لهذا الأمر، أن لا توجد عندهم نجاسة في أيديهم إذا مسوا المصحف أو حملوا المصحف وحملوه إلى أماكن النجاسة، فينتبه للأطفال عند حمل المصاحف حتى لا تهان هذه المصاحف، فينتبه إلى هذه المسألة. هنا مسألة أيضا تتعلق بالطهارة وهي خاصة بالطفل، وقت ختان الطفل متى يكون؟ والعلماء اختلفوا في ذلك، وابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 21 113 قال: أما الختان فمتى شاء اختتن، لكن إذا راهق البلوغ ينبغي أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون. قال: وأما الختان في السابع، في اليوم السابع، ففيه قولان، قيل لا يكره لأن إبراهيم ختن إسحاق في السابع، هكذا هذا كلام شيخ الإسلام، وقيل يكره لأنه عمل اليهود فيكره التشبه بهم، وهذا مذهب مالك والله أعلم. هذه فتوى الشيخ، يعني أن الختان فمتى شاء اختتن، الأمر واسع، لكن بالنسبة للذكر يجب الختان إذا بلغ، يجب عليه الختان إذا بلغ على القول الراجح. أما ختان الطفل قبل 6 أيام من ولادته فهو جائز، والناس ساروا عليه في المستشفيات في أيامنا، ولا دليل على تحريم الختان قبل 7 أيام. وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن ختان الطفل سنة ولا يحرم تقديمه على اليوم السابع ولا يكره، ولا يحرم تأخيره عنه ولا يكره، الأمر في ذلك واسع مع مراعاة مصلحة الطفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 5 من الفطرة الختان والاستعداد وقص الشارب وقلم الأظافر ونتف الآباط، متفق على صحته. هذه فتوى اللجنة الدائمة في المجلد 5 صفحة 112. الناس في مسائل الختان وقعوا في مخالفات وجرت العادات في أمور تخالف الشرع، يجب اجتناب هذه العادات التي تخالف الشرع التي تفعل في أيام الختان بالنسبة للأطفال. هنا تأتي مسألة: إذا ولد الطفل ومات قبل أن يختن، مات قبل أن يختن، فهل يختن الطفل بعد وفاته؟ هذا سؤال أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لا يختن أحد بعد الموت، لا يختن أحد بعد الموت، في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام مجلد 21 صفحة 115. وأيضا للبحوث العلمية والإفتاء أن رجلا رزقه الله بولد وما لبث إلا 11 يوما مات هذا الولد قبل أن يختنه والده، وقام هذا الأب بتختين ابنه وهو ميت من حرصه على أن لا يقع في الإثم، فما هو حكم ذلك؟ هذا السؤال ورد للجنة الدائمة للإفتاء، فقالوا: الحمد لله وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، وبعد، إذا كان الأمر كما ذكر فلا إثم عليه لأنه جاهل ولا ينبغي له أن يفعل ذلك مرة أخرى بعد الوفاة. هم عذروه لجهله، لكن أفتوا بعدم جواز ختان الطفل بعد وفاته كما في فتاوى اللجنة في المجلد الخامس 122. تأتي لمسألة أيضا تتعلق بالطفل وهي خاصة بالطفل، العقيقة عن الطفل، الطفل الذي يولد في موعده المحدد للولادة ويموت قبل العقيقة، يموت بعد مدة بسيطة، فهنا أيضا فتوى للشيخ عثيمين رحمه الله يقول: إذا خرج الجنين ميتا من بطن أمه فإن بعض أهل العلم يقولون ليس عليه عقيقة، لأن العقيقة تشرع في اليوم السابع، ويرى آخرون بأنه يعق عنه، لأن هذا الطفل الذي نفخت فيه الروح سيبعث يوم القيامة فيعق عنه. قال: والذي أراه في هذه المسألة أن الأولى أن يعق عنه، ولكن استحباب العقيقة في مثل هذه الحال ليس كاستحبابها فيما إذا بقي الطفل حتى بلغ 7 أيام، لأن العقيقة تذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي اليوم 14، فإن فات ففي اليوم 21، هكذا ذكر أهل العلم، فإن فات ففي أي يوم آخر. هذه فتوى الشيخ أن الطفل يعق عنه ولو مات وعمره يوم واحد يعق عنه، هذه فتوى الشيخ، كما في فتوى منار الإسلام في المجلد الثالث صفحة 697. ما حكم العقيقة لمن لم يعق عنه والده في الصغر؟ العقيقة سنة، ذبح شاتين عن المولود الذكر وشات عن المولود مولود الأنثى في اليوم السابع من ولادتهم أو فيما بعده من أيام، سنة في حق والد الطفل شكرا لله تعالى، تقربا إليه، رجاء سلامة المولود، حلول البركة عليه، يأكل منها ويهدي ويتصدق، وهكذا الاجتماع أيضا لأكل طعام العقيقة، هذا أيضا أمر مشروع، كما شرع أيضا الأكل والإهداء التصدق بها. وإذا صنع والد الطفل طعاما دعا بعض إخوانه المسلمين فليس في ذلك شيء، بل هو من باب الإحسان، من باب الإحسان. نأتي أيضا لمسائل تتعلق بالصلاة: هل يؤجر الصبي على صلاته؟ الصبي الذي لم يبلغ الحلم إذا صلى هل تكون له حسنات؟ أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بأن الصبي يؤجر على صلاته إذا بلغ سن التمييز وأتى بفروض الوضوء وبالصلاة على وجهه، فأنه يثاب على ذلك في فتاوى اللجنة في المجلد السادس صفحة 27. حضور الأطفال أيضا لصلاة العيد، هذا أمر مطلوب، يذهبون إلى مصلى العيد وقد لا يصلون، يجلسون بجوار المسجد ويشهدون عيد المسلمين، هذا أمر مطلوب، ولا يمنع الأولاد من الحضور إلى مصلى العيد إذا كانوا مميزين لا يشغلون الناس عن الصلاة، فيعلمون ويؤدبون ولا يمنعون من الحضور إلى مصلى العيد إذا أرادوا، وعلى أولياء أمورهم تأديبهم والأخذ على أيديهم إذا أدوا أو رفعوا الأصوات وشوشوا على المصلين وعلى خطيب الصلاة، هذا أمر أيضا كنصيحة لا بد منها. أيضا مسألة دخول الطفل المسجد، يجوز دخول الطفل المميز للمسجد ولا يمنع من دخول المسجد مع ولي أمره أو وحده إذا كان مميزا من سن 7 سنين فأكثر ليؤدي الصلاة مع المسلمين، يربى الأطفال على ذلك لا يمنعون. أما الأطفال الصغار غير مميزين ممكن أيضا يفسدون في المساجد أو يأتون بالنجاسات أو بغيرها من القاذورات، فهؤلاء أيضا لا بد من منعهم، الأطفال الصغار إذا حصل من دخولهم للمساجد مفاسد فيمنعون. أيضا بالنسبة لصلاة الصبي، أين يصلي الصبي إذا صلى مع الناس؟ إذا كان الأب أراد أن يصلي بابنه الصغير جماعة في البيت، ابنه مميز 7، 8، 9، 10 سنوات، أين يصف هذا الصبي؟ والصبيان إذا بلغوا 7 فأكثر يقفوا خلف الإمام كالبالغين، إذا كانوا 2، إذا كان 1 يقف على يمين الإمام، وإذا كانوا أكثر يقفون خلف الإمام، فإذا كان الطفل الموجود 1 يقف عن يمين الإمام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بيت أبي طلحة وجعل أنسا واليتيم خلفه وأم سليم خلفهما، المرأة لوحدها في صف والغلامان في صف واحد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه صلى بأنس وجعله عن يمينه، وصلى بابن عباس وجعله عن يمينه، لأنه كان واحدا وكان غلام صبي في ذاك الوقت. والصبي أيضا إذا بلغ 7 سنوات تنعقد به الجماعة، يجوز له إذا كان عنده شيء من القرآن يصلي ولو كان بالبالغين، إذا كان عنده شيء من القرآن فإذا بلغ 7 سنوات تنعقد به الجماعة، هذا ما أفتى به العلماء. أيضا هنا أيضا مسألة تتعلق وخاصة بالطفل في إمامة الصبي، وورد سؤال للجنة الدائمة للإفتاء أن دخل رجل المسجد وجد مجموعة من الشباب أكبرهم يبلغ من العمر 12 سنة، فهل تصح إمامة هذا الشاب الذي يبلغ عمره 12 سنة؟ هذا ورد السؤال، فأفتت اللجنة الدائمة تصح إمامة الصبي الذي يعقل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولما ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي قال قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضرت الصلاة فلي أمكم أكثركم قرآنا، فقال فنظروا فلم يجدوا أحدا أكثر مني قرآنا فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري. انتهت فتوى اللجنة الدائمة كما في فتاوى اللجنة في المجلد السابع 389. إذا تصح إمامة الصبي بالبالغين. هنا مسألة أيضا، صلاة الجنازة على الطفل، السقط إذا سقط الجنين من بطن أمه، فلو أسقطت المرأة حملها وكان عمر هذا السقط 6 أشهر، فما هو حكم الصلاة على هذا الطفل؟ يجيب على هذا السؤال الشيخ العثيمين رحمه الله، يقول السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه إذا بلغ 4 نفخت فيه الروح، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، إلى آخر الحديث. هذا حديث في الصحيحين. يقول الشيخ فهذه 120 يوما، أي 4 أشهر، فإذا سقط فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وسوف يحشر يوم القيامة مع الناس. أما إذا كان دون 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، ويدفن في أي مكان، لأنه قطعة من لحم وليس بإنسان، هكذا يقول الشيخ. ثم يقول وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ 6 أشهر، فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وبناء على ما ذكر في السؤال من أنهم لم يصلوا عليه فإنهم عليهم أن يصلوا الآن على قبره إن كانوا يعرفونه، وإلا صلوا عليه صلاة الغائب، وتكفي صلاة واحدة فقط عليه. قال والله أعلم. هذه فتوى الشيخ في فتاوى منار الإسلام في المجلد الأول صفحة 265. مسألة أخرى أيضا خاصة بالطفل، ما هو المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع؟ ما المقصود بالسنة 7 هنا، مروا أبناءكم بالصلاة 7؟ هل يكمل 6 سنوات ويبدأ السنة 7، أم يكمل السنة 7 ويدخل في السنة 8؟ هذا السؤال ورد للجنة الدائمة للإفتاء والبحوث، فأجابوا، أجابت اللجنة إذا بلغ الولد 7 سنين يأمره وليه بالصلاة ليعتادها، لما روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، إلى آخر الحديث. قال وبهذا يعلم أن المراد كمال 7 لا البدء فيها. هذه فتوى اللجنة الدائمة في فتاوى اللجنة في المجلد السادس 26. إذن أفتت اللجنة بأن المراد هنا مروا أبناءكم بالصلاة 7، يعني إذا أكمل 7 سنوات ودخل في السنة 8 مروهم بالصلاة. هذه فتوى اللجنة هنا. أيضا ننتقل إلى مسألة تتعلق بزكاة الطفل، زكاة مال الطفل، زكاة مال الطفل، تصرف في مال الصبي. فأفتى العلماء بوجوب الزكاة في مال الصبي الصغير، والزكاة أيضا في مال المجنون. السؤال هل تجب الزكاة في مال غير المكلف كالصغير والمجنون؟ يجيب عن هذا السؤال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، يقول هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة، نظرا إلى تغريب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليس من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما. ومنهم من قال بل الزكاة واجبة في مالهما، يقول الشيخ وهو الصحيح، نظرا لأن الزكاة من حقوق المال لا ينظر فيها إلى المالك، لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فقال خذ من أموالهم، فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب المال. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء، وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويتولى إخراجها وليهما. هذه فتوى الشيخ بن عثيمين في فقه العبادات صفحة 205. صيام الصبي الطفل، هل يؤمر الصبيان بالصيام دون 15 سنة كما في الصلاة؟ أيضا يجيب الشيخ العثيمين رحمه الله يقول نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوا بالصيام إذا أطاقوه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم. وقد نص أهل العلم على أن الولي يأمر من له ولاية عليه من الصغار بالصوم من أجل أن يتمرنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم، ولكن إذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك، لا يلزمون بذلك. ثم ينبه رحمه الله الأمهات والآباء الذين يمنعون صبيانهم من الصيام على خلاف ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون، ينبه أن هذا ليس صحيحا، بل يؤمرون إذا كانوا يستطيعون حتى يتعودوا على الصيام. مسألة أخرى، حج الطفل، هل المعلوم أنه لا يجب الحج، ولكن لو حج هل له أجر؟ فالعلماء أفتوا بأنه تعتبر العمرة أو الحج من غير البالغ تطوعا ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته، هذه فتوى مشهورة عند أهل العلم. فالطفل أو الطفلة إذا حجوا أو اعتمروا يكتب لهم الأجر لكنه يعتبر تطوع، فإذا بلغوا سن الرشد يجب عليهم حجة الإسلام وعمرة الإسلام، هذه فتوى أيضا معلومة. والصبي المميز الذي لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم، إذا أراد وليه أن يحج به فإنه يأمره بأن يلبس ملابس الحرام ويفعل بنفسه جميع مناسك الحج ابتداء من الحرام من الميقات إلى آخر أعمال الحج، يرمي عنه إن لم يستطع الرمي بنفسه، يأمره بأن يجتنب المحظورات في الحرام، وإذا لم يكن مميزا فإنه ينوي عنه الحرام بعمرة أو حج يطوف ويسعى به ويحضره معه في بقية المناسك ويرمي عنه. هذا ما أفتى به العلماء في أيامنا. نأتي لمسألة اللباس أيضا فيما يتعلق بالطفل، بالنسبة للباس الطفلة الخمار، الباس الطفلة الخمار، الطفلة الصغيرة ليس لعورتها حكم، لا يجب عليها ستر وجهها ورقبتها ويدها ورجلها، لا ينبغي إلزام الطفل بذلك، لكن إذا بلغت الطفلة حدا تتعلق به نفوس الرجال وشهواتهم فإنها تحتجب دفعا للفتنة والشر. ويختلف هذا باختلاف النساء، فإن منهن من تكون سريعة النمو جيدة الشباب، ومنهم من تكون بالعكس، فينتبه لهذا الأمر بالنسبة لللباس. أما اللباس أو الملابس التي فيها صور ذوات الأرواح فتجتنب. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن حكم إلباس الصبي الثياب التي فيها صور لذوات الأرواح، فأفتى الشيخ قال يقول أهل العلم أنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباسه للصغير، إلباس الصبي ما يحرم إلباسه الكبير، وما كان فيه صور فإلباسه الكبير حرام، فيكون إلباسه الصغير حراما أيضا، وهو كذلك. والذي ينبغي للمسلمين أن يقاطعوا مثل هذه الثياب وهذه الأحذية التي لا يدخل علينا أهل الشر والفساد من هذه النواحي. هكذا يقول الشيخ: ولا ينبغي لبس الملابس التي في صور ذوات الأرواح، صور إنسان أو صور حيوان، لا ينبغي لبسها. أفتى بذلك الشيخ في كتابه مجموع فتاوى ورسائل في المجلد الثاني 275. أيضا هنا مسألة تتعلق بألعاب الأطفال، ألعاب الأطفال أيضا لعب الأطفال الأصل أنه جائز إذا كان منسوجا من القطن، ولكن إذا كانت هذه اللعبة من ذوات الأرواح كاملة الخلقة كأنك تشاهد إنسانا، فالعلماء أفتوا أيضا بحرمة مثل هذه الألعاب الموجودة. وسئل الشيخ العثيمين رحمه الله عن هذه العرائس التي مصنوعة من القطن وفيها مفصلة برأس ويدين ورجلين، ومن هذه العرائس ما يشبه الإنسان تماما، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي من هذه العرائس، فما حكم شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية؟ الشيخ العثيمين رحمه الله قال: أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس لكن لم يتبين فيه الخلقة، فهذا لا شك في جوازه، وأنه من جنس البنات التي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن. وأما إذا كان كامل الخلقة كأنما تشاهد إنسانا، ولسيما إن كان له حركة أو صوت، فإن في نفسي من جوازه هذه شيئا، لأنه يضاهي خلق الله تماما. والظاهر أن اللعب التي كانت عائشة تلعب بهن ليست على هذا الوصف، فاجتنابها أولى، ولكني لا أقطع بالتحريم نظرا لأن الصغار يرخص لهم ما لا يرخص للكبار في مثل هذه الأمور، فإن الصغير مجبول على اللعب والتسلي وليس مكلفا بشيء من العبادات حتى نقول أن وقته يضيع عليه لهوا وعبثا. وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذه فليقلع الرأس حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه، والله أعلم. هذه فتوى الشيخ في مجموع فتاوى ورسائل الشيخ في المجلد الثاني 277. هنا نختم بمسألة أيضا مهمة تتعلق بتربية الأولاد الصغار. يجب العناية بتربية الأطفال وتوجيههم، ويجب العدل أيضا بين الأولاد في الهدية من الصغار والكبار، وتجب تربيتهم التربية الصحيحة المبنية على الدين والأخلاق الحميدة. هذه توجيهات ونصائح لا بد منها. هنا أيضا مسألة أخرى أيضا تتعلق أو هي خاصة بالطفل، هدية الطفل المولود الجديد، هدية يهدى المولود الجديد هدية بعد ولادته، وأفتى العلماء بذلك. يقول الشيخ صالح الفوزان رحمه الله حفظه الله قال: لا بأس بالهدية للمولود الجديد ولأهل البيت الجديد أو لمن تزوج، إلا أنه لا يبالغ في ذلك ولا يفرض على الفقراء ما لا يستطيعون، وإنما تكون المسألة اختيارية لا إحراج فيها، لأن ذلك من مكارم الأخلاق ومن العادات الطيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، ولأن في هذه الهدية للمتزوج إعانة له، والله أعلم. هذه فتوى الشيخ في المنتقى من فتاوى الشيخ في المجلد الثالث 195. أيضا هنا مسألة ثقب إذن الطفلة، ثقب الإذن بالنسبة للطفلة. أيضا أفتى العلماء بأنه لا بأس بثقب الأذن للمرأة أو للطفلة، لأن لحاجة المرأة ولحاجة هذه الطفلة إلى التزين بالحلي، والتزين بالحلي يكون أيضا بثقب الأذنين، ثقب الأذنين، فهذا من الأمر الجائز ليس فيه تحريم، ولو تألمت الصبية في البداية لكنه لمصلحة زينتها، فلا بأس بثقب أذن الجارية لوضع الحلي في أذنها. وما زال هذا العمل يفعله الكثير من الناس، حتى كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ف فإن النساء كن يلبسن الحلي في آذانهن وغيرها من غير نكير. من غير نكير. نختم بمسألة مهمة أيضا تتعلق برعاية الطفل المعاق في بعض المراكز، لأن من الناس إذا كان عندهم من الأطفال المعاقين من أصحاب الهمم يسلمونهم للمراكز المختصة في ذلك، وهذا الأمر لا بأس به، لأن الحكومات أولت المعاقين وأصحاب الهمم عناية كبيرة، هيئت لهم مراكز لتربيتهم وتغذيتهم وحضانتهم والقيام بشؤونهم وحاجاتهم. فعلى الآباء أن يسجلوا أولادهم المعاقين في هذه المراكز لراحتهم ورعايتهم وأيضا لتربيتهم، ولا يمنع من إيواء هؤلاء الأطفال إذا كانت الحاجة ماسة في هذه المراكز الداخلية أو الخارجية، لأن الدولة حفظها الله وحفظ ولاة أمورنا لهم العناية الكبيرة بهذه الفئة من فئات المجتمع، الأطفال أصحاب الهمم. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا ويحفظ ولاة أمورنا، وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. هذه بعض المسائل أردنا أن نذاكرها من خلال هذه المحاضرة، وهناك مسائل أخرى أيضا، لكن فيما ذكرنا كفاية. نسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.